هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح قد فاق بالشرط الصريح.
الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان، ولازلنا مع الحديث حديث الفتنة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وحديثه عن الفتنة التي تموج كموج البحر. انتهينا في الحلقة الماضية عند الحديث عن أنواع الشبهات، عن أنواع الفتن، وأنها تنقسم إلى شبهات وشهوات، وتكلمنا بشيء من التفصيل عن فتن الشهوات. شيخنا الشيخ خالد، نرحب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. حدثنا بشيء من التفصيل بعد أن تحدثنا عن فتن الشهوات وما فيها شهوة النساء وشهوة المال التي تحدث عنها ربنا تبارك وتعالى في الآية التي تفضلتم بها في الحلقة الماضية. بقي أن نتحدث عن فتنة الشبهات، كيف تعرض فتن الشبهات على القلب، وكيف يتعامل العبد مع هذه الفتن؟
الحمد لله المحمود بكل لسان، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى العدنان، ما غرد طائر وارتفع أذان. طبعا لا شك ان احنا قلنا فتنة الشهوات كيف تعرض على القلب، والقلب ده انواع، القلب كيف يحدث له، كيف يحدث اكل كوز مجخية، وانه لا يتقبل الحق، وانه ليس فيه نور ولا علم. نفس الكلام في الشبهات على فكرة، الشبهات اذا جاءت للقلب فوجدت قلبا خاليا من العلم والنور والهدى واليقين، ففي الحالة دي تعبر الشبهة إلى قلبه عبورا آمنا، فيتلقاها العقل ويقول لها من أين لك، أنت جاي منين، فتقول هو أنا من خلو القلب من أنا من خلو القلب من الخير وامتلاؤه بالبدعة. المبتدع أقرب الناس فتنة الشبهات قريبة لي جدا، وقربه إن هو في معصية، اللي هي المعصية التي جاءت بالبدعة بعد ذلك، بعدما سمع شبهة وأعطاها أذنه.
يبقى فتنة الشبهات في الأول تبقى شبهة، بعد كده تنتقل لبدعة.
لبدعة. تبقى الشبهة هو سمعها فأعطاها أذنه واهتمامه، يعني مهتم بها جدا، فكبرت في القلب.
إيه هي البدعة وإزاي تتمكن من الإنسان؟ هي بتنشأ الأول محدثة، كل محدثة بدعة.
صح.
بعد كده ايه هي البدعة بقى وازاي بيحصل؟
يعني البدعة هو كل امر محدث في الدين يضاهي الشريعة. نعم. يخالف الشريعة.
محدث في الدين.
محدث في الدين،
يعني
لا في الدنيا.
التكنولوجيا، الناس اللي يقول لك انتوا كل حاجة بدعتوها، الطيارات والمعالق، ده مش بدعة.
ما قروش التعريف ولا سألوا حد. زي ما احنا قلنا روح اسأل طيب عشان تفهم وتتعلم دينك. انت لو اي مشكلة عندك في الهندسة، اي مشكلة عندك في الطب، بتروح لمين؟ للمتخصصين. نعم. الا الدين. كله خلاص مشاع.
كل الناس يفتي.
يفتي. فللأسف فلا، البدعة
يعني البدعة في الدين. في الدين كل محدثة في دين الله عز وجل.
الشبهة جاءت بالبدعة، أو العكس، أنه كان في بدعة فكبرت الشبهة في قلبه. ولذلك دي رسالة نوجهها إلى كل الناس الباحثين اللي هم عندوش قدر من العلم أو قدر من الأشياء. العلماء قالوا إيه؟ تعلموا بصغار العلم قبل كباره.
الباحثين اللي هم طلبة العلم، يعني اللي بحثون عن الحق.
لا، أنا أقصد الذين يبحثون في محركات البحث وهو ليس عنده أدنى من العلم. لا، طلب العلم خلاص هياخد صغار العلم، هم بيدخلوا على الكبار على طول، ولا يدري الغث من السمين في المحركات، ما هو مش عارف هيسأل مين.
ده أمر في غاية الخطورة فعلا. يعني يبدأ بالكبير، كأنك جئت بطفل صغير بدل ما تأكله علبة زبادي تأكله قطعة لحم. لعله يموت.
فلذلك تظل الشبهة، يعني دي رسالة أنا عايز أوجهها، إن الشبهة تظل مشكوكا فيها ما دام الذي طرحها إنسان مطعون في دينه وأخلاقه وأمانته وصدقه.
نعم.
يبقى ده الأساس. وإذا ما تعرضت يعني الإنسان لو تعرض لشبهة فالأفضل أن يظل منها على شك وتوجس حتى يسأل أهل العلم. لكن هو بيفضل شايلها ويقول لنفسه بيكلم نفسه بس لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمثلا يا شيخ محمد أنا عايز أضرب مثال بثلاث رجال متشككين في دينهم. هنمسك كل واحد ونشوف كل واحد بيشك في الشبهة أو بياخد الشبهة على قلبه إزاي. الأول اهتم يعني نهتم به هو الثلاثة مشاكين في الدين أي واخدين آية مش فاهمينها مش عارفين زي ما النبي زي ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصعد المنبر وكثيرا ما كان الصحابة الناس يفهمون آيات خطأ فيقول إنكم تقرؤون آية في كتاب الله تفهمونها على غير مرادها ووالله إني سمعت رسول الله يبدأ يبين لهم صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يفهموها على غير مرادها. فكل واحد واخد حاجة وبيفهم على غير مرادها أو مش فاهم حاجة الأول يبقى عندي ثلاث رجال. الأول نهتم به وندفعه إلى متخصص ليجيب على تساؤلاته. الثاني نقول له لا تشغل بالك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. الثالث نكون أمامه صامتين. نكون أمامه إيه؟ صامتون لا نرد عليه البتة.
مين دول بقى؟
ليه التفاوت في العمل
بينهم؟
مع نفس الموقف التفاوت في التعامل مع نفس الموقف.
ليه واحد هنوجهه لأنه يتعلم من المتخصصين
تمام
والتاني
شك بنقول له استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله.
والتالت مش هنرد عليه خالص
لا نرد عليه البتة
نعرض عنه. ليه بقى؟
مين دول؟ الأول رجل شاك. الشك الذي قيل عنه يا شيخ محمد الشك أول مراتب اليقين كشك إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بس والله هي دي الفكرة هذا لا ده ناخده ونربيه ونربيه
ده عنده ملكات عايز يتعلم
عاوز يتعلم
عنده ملكات فكرية
ما عندوش جدال ولا عنده لا هو عايز يفهم بجد
تمام.
مثل هذا نذهب به إلى متخصص ليرد الشبه والشكوك التي تجول إيه في خاطره ونحسبه أنه صادق كما قال الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. تمام كده ده أول واحد وإن شاء الله الشبه تزول منه. الثاني لا ينطبق عليه وصف التشكيك وإنما هو موسوس. لو أجبته على سؤاله هذا لسألك بعد قليل عن سؤال آخر لو جاوبته عن الثاني لسألك عن الثالث لو جاوبته عن الثالث لسألك عن الرابع وهكذا.
عنده مرض كثرة السؤال
لرأيته يعني يفضل هو مش صاحب شبهة على وجه الحقيقة
التعامل لأجل السؤال فقط.
شيخ محمد كثير من الناس أو كثير من الدعاء ودي رسالة نوجهها إلى الدعاء التعامل مع هذا الرجل الموسوس على أنه صاحب شبهة تعامل خاطئ غير صحيح. نحن ممكن نجد يعني حتى أن بعض الصحابة كان يحدث هذا منهم في الحديث أنه جاء والحديث صحيح مسلم جاء ناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وقالوا له يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ده مثال الرجل الثاني اللي هو موسوس
اللي هنقوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم وما تفكرش
ما تفكرش ومش هنروح نودي المتخصص بقى يقعد معاه. فقالوا له إيه جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به في حاجات بتيجي من الذي خلق فلان الله من الذي خلق طب من الذي خلق الله أسئلة زي كده وما شابهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وجدتموه يعني لقيتوا الإحساس ده فعلا قال نعم قال ذاك صريح الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاطب من الأولاني ولا الثاني؟
الثاني
اللي هو إيه خلاص هو فعلا دليل إن أنت بيكون فيك أخذ
عنده مرض الوسواس اختصار يعني
بالضبط كده
الثاني ده إنسان مريض بمرض الوسواس
بالضبط
مش صاحب علم ولا صاحب فكر وبيطرح مثلا شبهة فعلا قرأ آية ففهمها بطريقة معينة
لا.
مش عنده ملكات ولا عنده مهارات
بالزبط.
في الفهم وضل الطريق
بالزبط.
لكن هو إنسان لا ملكات عنده ولا مهارات
مرض.
إنسان عمي عادي
مرض
لكن
يعالج.
مريض بالوسواس
ولعلنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل في حلقات أخرى نتكلم ونطوف حول علاج الوسواس القهري من الدين والشرع والطب يعني مش في الدين لا ده كل المناظير كل المنظورات قالت وتكلمت عن هذا الوسواس القهري وبأنواعه يعني. طب الرجل الثالث اللي احنا ما ردناش عليه
آخر واحد
وأمثال هؤلاء كثيرون تمام كده هم بالمجمل لا يبحثون عن الحق ولا عن الحقيقة بل إن أغلبهم يعني متكبر معجب بعقله وسعة اطلاعه وموهبة الكلام عنده ومقارعة الحجج عنده حاجة كده بيبص يعني بيجيبك وانت بتتكلم، يقدر يجيبك بالكلام بتاع كلامه بس، بيستعرض القدرات العقلية عنده. ده نقول له ايه؟ لا نرد عليه كما فعل، كما فعل اظن سفيان الثوري او غيره من التابعين. جاءه رجل وقال له يا امام مسألة، فلم يرد عليه. يا امام سؤال، فلم، قال له ولا نصف سؤال. معنى العلماء طبعا لا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما ليه ده ما ردش عليه وقال له ولا نص سؤال حتى؟ لان هو يعلم ان هذا الرجل انما يريد الجدال وفقط. وهو نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. فده جاي يماري. مش جاي
ذكرني إيه؟ هذا بقصة رجل كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم.
وكان يقرأ على الناس كتاب دانيال، ده كتاب من كتب أهل الكتاب.
نعم.
يعني ساب القرآن كله وساب السنة وساب أقوال الصحابة وجايب كتاب دانيال عمال يقرأه على الناس. طبعا كتب أهل الكتاب فيها حق وفيها باطل.
نعم.
لا نصدق ولا نكذب،
خذوا بعضها واتركوا بعضها،
إلا لو كان فيها حاجة، أحيانا فيها حاجات منكرة تخالف عقيدتنا فدي ننكرها.
تمام.
وفي حاجات موافقة لديننا فده من الذي لم يحرف.
صحيح.
في أشياء لا نصدقها ولا نكذبها يعني. فالراجل ده جاب كتاب دانيال وقعد يقرأه على الناس، ده من القسم الثالث بقى. فسيدنا عمر عرف بهذا الأمر، طبعا ده بيدخل الشك على الناس. فجاء بهذا الرجل فربطه في فناء داره، وبقى كل ما يكون خارج أو داخل معاه الدرة، درة سيدنا عمر كانت مشهورة، عصاية صغيرة كده.
نعم.
يضربه بها على رأسه. ولا يكلمه. الراجل يقوله في ايه؟ طب قول لي، طب كلمني، هيتجنن مش عارف في ايه. سيدنا عمر يسيبه ويروح يصلي ويرجع، وراجع يضربه تاني، وهو خارج للصلاة يضربه تاني، وهكذا. فبعد فترة الراجل قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلني فاقتلني، لو هتموتني موتني، لكن تضربني كده من غير ما تكلمني ما كلمني. قال أنت الذي تقرأ على الناس كتاب دانيال؟ قال نعم. قال أمتهوكون فيها؟ طبعا سيدنا عمر كان حصل مشهد قريب من هذا، كان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحاديث أهل الكتاب، النبي غضب وأحمر وجهه قال والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
سيدنا عمر علمه نفس الدرس. فالرجل قال تبت إلى الله عز وجل، فسيدنا عمر أمره أن يمحو هذا الكتاب، فجاء فمحى. فده صنف ما ينفعش أن احنا طبعا نتكلم معهم، إنما لأن ده مش غرض العلم. صح كده،
الجدال وفقط،
ده غرض الجدال وتشكيك
الجدال الناس. واستعراض القدرات العقلية وسعة الاطلاع. ان هو يعني اراله مثلا كتابين ثلاثة، فمش عارف، ما عندوش قواعد بنى عليها هذا العلم.
ده بلغة العصر بقى ده بيثير الفوضى. صح كده،
صحيح،
ويثير الناس.
صحيح.
ويناقض المتعارف عليه في المجتمع، فده مصيره زي سيدنا عمر عمل.
صح.
ده يتحبس يدخل السجن. صح كده،
صحيح. وان كان بعض يعني قال الا في الضرورة القصوى وفي المصلحة الغالبة، لو في مصلحة من مناظرته امام الناس حتى يفهم الناس، يبقى الهدف مش هو. انا بنظره الرجل التالت ده، انا بنظره مش عشان هو، عشان الناس اللي بيستمعوا اليه ومحبيه. زي ما الغلام قال اجمع الناس، غلام الذي ايه، قال قل له بسم الله رب الغلام، قال لا لازم كل الناس تجتمع علشان كله يسمع، عشان انا ما يهمنيش انت. اللي هو فعلا هو ما امنش، يعني يهمني الناس كلها يشوفوا الموقف امامهم معاك انت.
زي ناس كتير دلوقتي بيطلعوا برضو وعاملين برامج، يشكك مره في الاسراء والمعراج، مره في الحجاب، يشككون في ثوابت الدين، ويثيرون الفوضى والايه والاضطرابات في اوساط المجتمع، امور المجتمع تربى عليها جيلا بعد جيل،
وامور ثوابت
وثوابت في الدين عليها عز وجل، وثوابت في القران والسنه، يقوموا يلخلخوا هذه العقائد عند الناس ويعملوا لغط عند الناس. دول ما إنما يناظرون فقط لأجل من وراءهم، إنما مصيرهم الحقيقي أن يمنعوا من الكلام.
صحيح.
نعم.
ويأخذوا الخلاف ده، بعض الأمور الخلافية يأخذوها على أساس الثوابت. يعني قال الله عز وجل في آخر سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، فيقول لك خلاص أنا لازم أختلف، ده فهمي. ده أنا حر، أنا فهمت كده، أنت مش حر في الإيه؟ في الثوابت التي جاء بها قرآن. ولا يزالون مختلفين في الخلاف التنوع.
في تخصص.
انت
تختلف براحتك اذا كنت من اهل التخصص، يعني لو انت من اهل الدين درست القرآن والسنة على ايدي العلماء في الازهر.
بالزبط.
او في مؤسسة من المؤسسات التي تعلم الدين.
صحيح.
ماشي، درست على ايد عالم من العلماء، ماشي. انما واحد يجي شغلته الاعلام، او واحد شغلته الطب، او واحد شغلته الهندسة، ولم يتعلم دين الله عز وجل في اي موضع من مواضع العلم،
ويتفرغ لذلك، يعني ماسك الكتاب ده بس عشان يأخذ منه ما يكون على هواه.
ده زيه زي اللي راح
فتح
عياده وهو مش طبيب، زي ما ده مصيره السجن، كذلك هذا الذي يشكك الناس في الدين وهو غير متخصص مصيره أن يمنع من هذا الكلام.
صحيح.
نعم، جزاك الله خير شيخ خالد،
ربنا يبارك.
دي فتن الشبهات، جزاك الله خير، فصلت فيها تفصيلا جميلا نفع الله به.
آمين.
بقي معنا في فتنة المال، من الفتن التي يعني تكون شديدة على نفوس كثير من الناس، لأن الإنسان فطر على حب المال، وتحبون المال حبا جما.
صحيح.
إزاي تكون فتنة المال، وإزاي أنجو بنفسي من هذه الفتنة؟
طبعا بادئ ذي بدء، يعني لا شك أن من النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده نعمة، منها نعمة المال، من النعم نعمة المال. قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة، كما ذكرنا الآية دي. بل ذكر الله عز وجل نعمة المال ممتنا بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: ووجدك عائلا فأغنى. تمام. وقال عز وجل: طب هل هي فتنة؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. وفي حديث آخر قال: النساء. لو دي ليها إيه مستعرض يعني. فطيب السؤال: كيف يكون المال فتنة وهو من نعم الله عز وجل؟ إذا وجد عدم القناعة كان المال فتنة. أنت رزقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله عز وجل بما آتاه.
نعم.
تمام، في قناعة خلاص. وقد ذم الله عز وجل الذين يأخذون من المال فيرضون، وإذا لم يأخذوا يسخطوا. قال عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. طب ليه التشتت؟ المال إن لم يستخدمه صاحبه في طاعة الله عز وجل وينفقه في سبيله كان فتنة. يبقى أول حاجة، لو وجدت القناعة، إذا وجدت عدم القناعة مع المال كان المال فتنة. إمتى يبقى فتنة تاني؟ إذا لم ينفقه صاحبه ويستغله ويستخدمه في طاعة الله عز وجل،
يعني يؤدي حق الله فيه اللي هو الزكاة يعني.
بالضبط. وينفقه على أيه؟ حتى لو أنفقه على كثير من الشهوات والأمور. قال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ما إنفاق بس هو فتن، هو معامل بينفق ليصدوا عن سبيل الله.
نسأل الله.
سبحان الله. فسينفقونها مش كده وبس، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في الحديث، في حديث جميل جدا رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال محققوه إسناده جيد، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما الإنسان. تمام. أو ابن آدم: الموت والمال. تمام. طيب، الموت يكون خير للمؤمن من الفتنة. وإيه تاني؟ يبقى اثنين يكرههما المؤمن أو ابن آدم: الموت وقلة المال. تمام.
فعلا.
طب ازاي قلة المال يكرههم؟
كل الناس تخاف من الموت وتخاف من الفقر.
قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن خير للمؤمن، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال اقل للحساب.
يا سلام.
الفقراء
المال يسأل عنه مرتين.
فيما انفقه اديته لمين وانت جبته منين؟
نعم. جزاك الله خير يا شيخ خالد، ومع هذه الكلمة الجميلة ننتقل الان الى فاصل قصير، ثم نعود بعده لنستكمل هذا الحوار الماتع مع فضيلة الشيخ خالد زكي. فاصل ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أحباب الكرام بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتكلم عن حديث الفتن، حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وتكلمنا في معاني الفتن وكيف تعرض الفتن على القلوب وما هي أقسام الفتن. دلوقتي شيخ محمد عايزين نعرف، كما قال حذيفة في بادئ الحديث: بل أنا أقصد الفتن التي تموج كموج البحر.
نعم.
طب هي إيه هي الفتن دي التي تموج كموج البحر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، طبعا سيدنا حذيفة من خلال كلامه نفهم ان هو تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو في انواع كثيرة من الفتن، وكذلك عمر رضي الله عنه في انواع كثيرة من الفتن، منها الفتنة التي تموج كموج البحر. وده منصوص عليه في حديث اخر عند ابن ابي شيبة بسند حسن عن علي رضي الله عنه انه قال ان الله عز وجل قد كتب على هذه الأمة 5 فتن، فذكر منها 4 ثم قال: ثم تجيء الفتنة التي تموج كموج البحر. سيدنا علي وصفها قال: هي الفتنة التي يكون الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم.
الناس يا رب سلم.
عقولهم تضيع في ذلك الزمان الذي تكون فيه هذه الفتنة. الفتنة التي تموج كموج البحر، الناس تسلم منهم عقولهم، يفعلون أمورا على لا يتصورها عاقل. انا مثلا بضرب لها مثال في الزمن اللي احنا فيه بالموضة مثلا. تلاقي موضة، انت لو رجعت بالزمن وتخيلت ان الناس سلب الله عقولهم لن يفعلوا اكثر من هذا. زي موضة مثلا تقطيع الهدوم، تلاقي شاب او فتاة يشتري بنطلون جديد بمال كثير مقطوع من عند الركبة او فوق او تحت ومن اماكن متفرقة. انت لو سألت انسانا من قبل ما الموضة دي تظهر، لو أن إنسانا مجنونا، لو أن إنسانا اشترى مثلا بنطلون مقطوع من المكان الفلاني والمكان الفلاني، بما تصف هذا الإنسان، واشترى مثلا ب500 جنيه أو ب600 جنيه أو ب1000 جنيه، تقول هذا إنسان مجنون.
أليس هذا من قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟
نعم.
هو معاه فلوس كتيرة جدا وبيعمل حاجة زي كده؟
نعم. ده اللي اشتراه، بس ما بالك لو لبسه ومشي بيه في الشارع، فده آكد في الجنون. فالفتنة التي تموج كموج البحر، سيدنا علي رضي الله عنه وصفها أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الفتن التي تسلب فيها عقول ذلك أهل ذلك الزمان. وفي مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن حذيفة اللي هو المتخصص في الفتن، ذكر أيضا الفتن وذكر منها هذه الفتنة. قال: ليست الفتنة أن تقع في المعصية، أو كما قال يعني، إنما الفتنة ألا تعرف الحق من الباطل. اللي هو تلاقي ناس النهاردة، ناس كتير من عوام المسلمين ومن غير المسلمين لا يعرف الحق من الباطل من كثرة الدعاة إلى الباطل وحسن حديثهم إن من البيان لا سحرة. تلاقي ناس بتقول ده حلال، تلاقي ناس بتقول ده حرام، وده مقنع وده مقنع، وده بيجيب أدلة وده بيجيب أدلة، مع أن ممكن يكون الأمر ده من المتفق عليه. مثلا يعني الحجاب مثلا، متفق بين علماء المسلمين أن الحجاب من الدين، أن الحجاب واجب،
صحيح،
هو ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين. الوجه والكفين فيهم خلاف،
فيهم
لكن
خلاف.
كل جسد المرأة لا خلاف فيه،
صحيح،
ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، ولا تجمع الأمة على ضلالة. فتلاقي ناس تطلع تشكك في هذا الأمر المتفق عليه، ويأتون بكلام يقنعون به بعض الدهماء. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة لا يعرف الحق من الباطل مع أن الحق واضح، فهي دي الفتنة التي تموج،
وبسبب الدعاء
كموج البحر،
كما قال حذيفة في الحديث. قال: فبعد ذلك خير من شر، قال: دعاة لعبوه جهنم من أجابهم إليه قذفوه.
صحيح.
هو الاسم داعية، لكن انت بتدعو الناس لإيه؟
يدعو لماذا؟ الاسم واحد، لكن الذي يدعو إليه أمر مختلف.
أن يهديهم أو أن يقين شرهم ويشر،
أن يهدي أن يهديهم وأن يقين شر كل ذي شر.
آمين.
فالفتنة التي تموج كموج البحر فتنة يسلب الناس عقولهم، فتنة لا يعرف الناس الحق من الباطل من كثرة الدعاة إلى الباطل ومن لحنهم في الحديث. يدرسون، يدرس منطق ويدرس علوم آلات عشان يقدر يقنع الناس بالباطل الذي عنده، وتتفاجأ أن هذا الكلام الذي ما كان عاقل يتخيل أن إنسانا يقتنع به من كثرة وضوح أن هو من كثرة الدلالة عليه في القرآن والسنة ووضوحه، تلاقي ناس تقتنع به في زمن من الزمان. فإذا وصلنا إلى هذا الحد فدي الفتنة التي تموج كموج البحر، نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها.
يعني كيف تصل، يعني دلوقتي الفتن التي تموج كموج البحر كيف تصل إلى القلب؟ أو بمعنى آخر، القلوب هل لها من أنواع وأقسام وأصناف، فكل قلب يقبل فتنة الآخر لا يقبلها؟
نعم.
وهكذا.
نعم طبعا، القلوب أنواع ولها تقسيمات كثيرة، منها كما في هذا الحديث: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تشوبه شائبة،
لا تضره فتنة،
لا تضره فتنة ما بقي السماوات، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهنا عندنا نوعين من أنواع القلوب: قلب أبيض كالصفا، يعني الصفا اللي هي الصخرة البيضاء، ولذلك سمي جبل الصفا بالصفا لأنه جبل أبيض. فالصفا هي الصخرة البيضاء. كلب أبيض، قلب أبيض كالصفا لا تشوبه شائبة ما بقيت السماوات والأرض. ده بإيه؟ مش لأنه لا يعصي أو لا يتعرض للفتن، ولكن كلما عصى تاب، وده لازم نتعلمه احنا بقى.
واستعتب.
كلما وقع في فتنة رجع،
نزع واستعتب كما في الحديث.
نزع واستعتب، نزع يعني ترك الفتنة وأقلع عنها، وده شرط من شروط التوبة. واستعتب يعني ندم،
ندم،
وده ركن التوبة الأعظم، الندم على الذنوب،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة.
نعم، ده فتن الشهوات. فتن الشبهات ان هو يرجع دائما الى اهل العلم والى اهل الذكر والى اهل التخصص، ما يسيبش نفسه لما الفتنة تيجي ورا الفتنة تيجي ورا الفتنة حتى يسود القلب يبقى من النوع الثاني، انما دائما يراجع اهل العلم، وكلما جاءت فتنة بيخلص نفسه منها اول باول ويتعلم كيف يخرج منها. اذا النوع الاول من انواع القلوب قلب أبيض. ليه أبيض؟ عشان هو رجاع، مش عشان هو ما بيقعش في الفتن، لا، يقع ثم يرجع، يذنب ثم يعود، وهكذا.
تمام.
أما النوع الثاني هو القلب الأسود المرباد، اللي هو إنسان ترك نفسه للفتن وللشبهات تعرض عليه، قاعد يتعرض للفتن وقاعد يسمع أهل الباطل. أحيانا بدخل بيوت الصالحين ألاقي مثلا التلفزيون عنده، أقلب فيه ألاقي فيه قنوات شيعة، في قنوات تبشير تدعو إلى النصرانية، في قنوات تدعو إلى اليهودية، قنوات تدعو إلى الأحمدية إلى البهائية، وهو لعله لا يعرف أو لعله لا يفتح التلفزيون
أصلا.
فأنا بقول تعريض، لكن أنت مسؤول عن ولادك وعن زوجتك، أنت تخرج وتترك هذا التلفاز، ابنك بيفتحه، بنتك بتفتحه، زوجتك بتفتحه، فهذا باب شر. هذه القنوات، قنوات الشبهات، تمسحها تماما.
صحيح.
من على التلفزيون بتاعك. ليه؟ لا تدري من يسمع، لعلك أنت عندك من العلم ومن الإيمان ما تستطيع أن ترد به على هذه الشبهات وهذه الشهوات، لكن ابنك يفتح يلاقي قناة فيها عري، يقوم يتأثر، يقوم يحاول يقلد، أو قناة فيها بلطجة زي الأفلام والمسلسلات اللي بنشوفها، يقوم يحاول يقلد، يروح يقتل زميلته في الجامعة. صحيح. أو يقتل زميله أو يجرم على الناس،
فيريد أن يطبق،
عايز يطبق اللي هو شافه بقى، عايز يمسك.
تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، بيقلدوا حتى لو دخلوا جحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تعبير رائع وماتع وبياني، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه.
نسأل الله العافية.
نسأل الله عز وجل العافية.
إذن فالمطلوب أن الإنسان يسد هذه الأبواب عشان ما يقعش في النوع التاني من نوع القلوب، اللي هو إيه؟ قلب أسود مرباد، ساب التلفزيون مفتوح عمال يعبي قلبه سواد، ساب نفسه للشهوات عمال يعبي سواد، ساب نفسه للشبهات ولا يراجع أهل العلم، فتراكمت شبهة وراء شبهة وراء شبهة حتى أظلم القلب. إذا وصل القلب إلى هذه الحالة، نسأل الله العافية، حالة شديدة جدا، يرى المعروف منكر والمنكر معروف. لسه واحد بيسألني قريبا، راح فرح ابن عمته، ابن عمته عزمه على الفرح.
تمام.
فقال لعمته أنا لا أحضر أفراح فيها طبل ورقص وعري واختلاط، المنكرات المعروفة في الأفراح. قالت له لا لا لا، لن يكون شيء من هذا، مش هيبقى فيه لا دي جي ولا طبل ولا رأس ولا اختلاط ولا عري ولا شيء من هذا القبيل. يقول فلما ذهبت رحت صليت المغرب ورحت الفرح، لقيت صوت الأغاني مزعج إلى آخر الشارع، في عري، عروسة متبرجة، في عري في النساء، في اختلاط رجال على النساء. فاعتذرت ورجعت. يقول قاطعتني عمتي وأبناؤها وكل العائلة. يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. ده بقى هو ده اللي بنتكلم عنه، النوع الثاني من القلوب. نسأل الله العافية. طبعا أنا لا أتهمهم بذلك، لكن بعلق على الموقف، إزاي الإنسان يرى المنكر معروفا؟ لأن واحد يقول لك إزاي يعني ممكن واحد يشوف الصلاة وحشة؟ مش شرط الصلاة، لا، ممكن واحد مثلا يشوف الأغاني حلوة اللي هي اللي فيها طبل ورأس وزمر.
ما هو عشان كده ممكن هو ينكر، عشان قال وأمور تنكرونها.
نعم.
حتى في الفتن برضو ذكرت دي. فهنا انا بانكر ان انتوا ازاي بتقولوا كده، وامور تنكرونها اللي هي الفتن برضو.
نعم.
ما دي فتنة.
فده نتعلم منه يا شيخ خالد، ان انا على الاقل لو انا مش هقدر التزم باوامر الله عز وجل، لا انكر على من يلتزم.
بالضبط.
يعني لا انكر المعروف ولا امر بالمنكر. واحد تجنب المنكر ما اقولوش ليه انت بتتجنب المنكر، انت وحش، احنا هنخصمك. لا، المفروض نشجعه على كده ونبقى عارفين ان احنا اللي مخطئين. هو ده المطلوب.
مش كده بنو اسرائيل كانوا لا يتناهون.
نعم.
عن منكر فعلوا.
لعنى
كان
الله
عادي الموضوع بالنسبه لهم.
الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون.
بل بالعكس في ناس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما قال الله عز وجل في القرآن، اللي هم أهل النفاق ربنا وصفهم بكده. أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية.
وده هيقودنا يا شيخ محمد إلى طب هل للهوى دور المزاج يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا الأمر فعلا يدور بين الشبهات والشهوات؟ يعني في أمر ولا في هوى؟
طبعا الشبهات والشهوات الاثنين يقودهم الهوى. الإنسان الذي اتخذ إلهه هواه، وده من أنواع الشرك، أنواع الشرك كثيرة نسأل الله العافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. في أنواع من الشرك الناس ممكن ما تعرفهاش، من أنواع الشرك مثلا شرك المحبة، اللي هو يحب شيئا كحبه لله أو أكثر من حبه لله. قال تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، ربنا يوصفهم بإيه؟ بالظلم. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، دول مصيرهم العذاب. فهذا نوع من أنواع الشرك، أنه يحب شيء أكثر من حبه لله. فالمتبع الهوى يحب هواه، يحب نفسه أكثر من حبه لله عز وجل. يقول لك أنا بمزاجي، تقول له ده حرام، يقول لك مزاجي. طب ده واجب، يجب أن تفعل كذا، يقول لك لا أنا حر، الحجاب واجب، تقول لك أنا حر مزاجي. يبقى ده بيعبد ايه؟ مزاج. والمزاج ده تعريفه في اللغه الهوى.
الهوى والمزاج نوع من انواع الفتن، نستطيع ان نقول ذلك،
هو قائد الفتن،
قائد الفتن. ولذلك احنا كده عايزين نعرف النجاه من الفتن.
ايه يعني هي النجاه من الفتن؟
يعني سبحان الله، لما كنا بنتكلم في اول حلقه في حلقات الحديث ده، هو حديث طبعا يعني هياخد حلقات كثيره، بس احنا مش هنقدر نعمله الا في حلقتين. يعني اتينا بما عليه. طب انا عايز انجو، هيجي واحد يقول لك زي ما انا قلت ان واحد قال انا لما بسمع كلمه الفتن بخاف. ده شيء كويس. اول حل واول علاج او اول سبب من اسباب النجاه من الفتن البعد عن مواطن الفتن. ان الواحد يبتعد تماما ومجانبه اسبابها والفرار من، يعني الفرار عن مواقعها. قال عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ونفسه قال يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. تمام، سريعا عشان الوقت. فالحاجات الأساسية اللي المفروض الإنسان يكون عنده فيها أسباب نجاة الفتن، العمل الدائم على تقوية الإيمان. يبقى أول حاجة الابتعاد عن مواطن الفتن. اثنين، العمل الدائم على تقوية الإيمان، زي ما النبي
قبل التحليل
النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ايضا من الاسباب اللي بتخلي الواحد ينجو من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنه.
نعم.
يعني سبحان الله، واطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الرسول. عند التنازع يعني امر الله عز وجل ان يرد في التنازع الى الكتاب والسنه. نصم خطب في حجه الوداع، حديث صحيح من حديث ابن عباس. قال يا ناس اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. الاعتصام بالكتاب والسنه. خطورة الفتن، يعني الإمام البخاري لما قال كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، فالحديث اللي هو حديث عرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وأن تأمر عليكم عبد الحبشي. يبقى الهدف في أنك أنت تنجو من الفتن، أول حاجة الاعتصام بالكتاب والسنة او البعد عن مواطن الفتن، الاعتصام بالكتاب والسنه، العمل الدائم على تقويه الايمان، ثم رابع حاجه ودي مهمه جدا، اللجوء والرجوع الى العلماء الصادقين المخلصين الربانيين. نسال الله عز وجل ان يعني يقينا الفتن ما ظهر منها ما بطن. والتعوذ من الفتن ده مهم جدا، النبي كان بيقول لهم ايه؟ تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسال الله عز وجل ان يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أحباب الكرام، وصلنا إلى نهاية وشرح هذا الحديث، نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات جديدة أخرى من برنامجكم رواه الشيخين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح،
وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية حياتي ليس من سند جري.
جمع الصحيح.